إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد بلغ ابن المقام في تفسير الفاتحة إلى قول الله تعالى رب العالمين، وقلنا أن العبادة مدارها على ثلاثة أمور: فإن وجدت في قلب العبد بأصولها أو بمقاديرها فلا بد أن تتحقق العبادة، وهذه الأمور الثلاثة: المحبة المأخوذة من قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، والرجاء المأخوذ من قول الله تعالى الرحمن الرحيم، والخوف المأخوذ من قول الله تعالى مالك يوم الدين. فكل من قصر في أي طاعة من الطاعات واجبة على العبد، فمدار هذا التقصير على هذه الثلاثة مجتمعة أو مفترقة، إما على الثلاثة معا وإما على اثنتين من الثلاثة أو على واحد من الثلاثة. وقد توجد أصول هذه الثلاثة، لكن المقادير الموجودة في قلب العبد لا تأذن بالعبادة، مثل العناصر توفرت في معادلة كيميائية، لكن مقادير هذه العناصر ما حصلت، والنتائج ما تكون هناك معادلة وتكون هناك نتيجة. تماما كالأبدان، فالدواء إذا أصاب الداء لا بد أن يكون هو من نوع الداء، ولا بد أن يتوفر مقدار الدواء. إذا الطبيب لما يعطيك كورس يقول لك خذ الكورس كامل، ما تأخذ حبة وحبتين، خذه كامل، وإن بدا لك الشفاء. وهذا ثابت في صحيح السنة، جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطن أخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فشرب عسلا ثم رجع الشاب فقال ما زال يشكو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فرجع الشاب قال ما زال يشكو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فلما شرب الكمية اللازمة التي يقع بها الشفاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد برئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله. العسل فيه شفاء للناس، كما قال الله تعالى في سورة النعم، تعرفون سورة النعم؟ سورة النحل، قال فيه شفاء للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله المرة الأولى والثانية، مقدار العبرة في المقدار، هو يتناول الدواء والدواء من جنس الداء، لكن المقدار لم يكن كافيا لوقوع الشفاء. وهكذا قل في شأن أعمال القلب. فلذا هذه الأشياء الثلاثة ينبغي للعبد أن يتذكرها على وجه الوجوب كما قلت لكم 17 مرة في اليوم والليلة، وهي عدد الركعات، ويقبل الله تعالى ركعة من الركعات حتى يقرأ المصلي أو يسمع سورة الفاتحة. الحمد لله تبين لنا أمس على وجه بين واضح أن في هذه الكلمتين المحبة، تحقق محبة الله تعالى، وكذلك يزيد هذا التحقق رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الرب لها أربعة معاني: الرب له لها أربعة معاني: الرب المالك، فعبد المطلب قال لأبرهة، قال أنا رب الإبل، لما أخذ جنده الإبل قال أنا رب الإبل، يعني أنا مالكها، ورب الدار ورب السيارة أي مالك. والرب بالألف واللام التي تفيد الاستغراق لا تطلق إلا على الله، الرب هكذا بالالف واللام، تعلمنا امس ان الالف واللام تفيد الاستغراق. فالمالك هو الله جل في علاه ملك الحقيقي، والبشر يجوز ان يسمى رب بشرط الاضافه، يقال رب دار، رب السياره، رب المصنع، فهذا يجوز على الاضافه. اما اذا كان هنالك الاستغراق والشمول فهذا لا يكون الا في حق الله جل في علاه، فالله جل في علاه هو الرب. والله جل في علاه الرب المالك والرب السيد، هذا المعنى الثاني للرب، الرب السيد. والسيد هو الذي هو صاحب السجود، وهو الذي ترفع إليه الأشياء، وهو الذي يقضي الحاجات سبحانه وتعالى. فالرب السيد الكامل في سجوده، الذي يحتاج الناس وهو لا يحتاج لأحد من الناس. الله أخبرنا في كتابه أنه مستوى على العرش، ونحن من عقيدتنا أن نصف ربنا بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه وأنبياؤه، لأن أعلم الخلق بالله أنبياء الله، فلا يوجد أحد من البشر أعلم بالله من أنبيائه. ولذا قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه الله تعالى نفسه فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه، ثم بعد أن نزه نفسه قال: وسلام على المرسلين، أثنى على أنبيائه بعد أن نزه نفسه. لماذا؟ لأن الأنبياء أثنى عليهم لأنهم لا يصفون ربهم إلا بما يستحق جل في علاه من صفات الجلال والجمال والكمال. فالرب جل في علاه هو الذي تصمد إليه الأشياء، والسيد. والرب المعنى الثالث من معاني الرب هو المربي، هو الذي يربي الناس، بل هو الذي يربي الكائنات. ولو أنك بحثت في علم النبات وفصلت في علم الحيوانات ودققت في علم الأجنة ونظرت كيف أن الله تعالى يربي هذا، يربي هؤلاء، لا أيقنت تمام اليقين على أن الله جل في علاه هو المربي. يعني حدثني أحد من الأخوة يقول: ولد لي ولد وأمه تلقمه ثديها ترضعه. قال: فولد يأبه، يعني ولد له دارس ولا يعرف شيء، ولد صغير ولا يعرف شيء. قال: حتى ذهب الطبيب، فالطبيب قال: في حليب فاسد في الثدي. قال: فنزعه. قال: فمجرد أن نزع الطبيب الحليب الفاسد الولد التقم الثدي. ما الذي أدرى هذا الولد الرضيع الذي له ساعات في الحياة بعد، عمره ساعات، ما الذي ألهمه هذا الأمر؟ فهو جل في علاه الرب، هو الذي يهيئ الأمور، فهو المربي. ومن معاني الرب في التربية ما قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين، الله يخبر عن العلماء يأمرهم أن يكونوا ربانيين. شو يعني كونوا ربانيين؟ كونوا مربين للناس، كونوا قدوات، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس كما علق الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: يعلمون الناس صغار المسائل قبل كبارها. قال البخاري: يعلمون المسائل، يعلمون الناس مسائل الصغار قبل كبيرها. يعني العالم اللي يبدا بالجهاد والتهيج هذا ليس عالم رباني. العالم الرباني يربي الناس، يعلم الناس صغار المسائل قبل ان يعلمهم كبار المسائل. وهذا هو العالم الرباني. ولكن كل ربانيين أي يربون الناس تربية شرعية يحبها الله تعالى ويرضاه. فإذا الرب أصبح عندنا المعنى الأول المالك، المعنى الثاني السيد، المعنى الثالث المربي، والمعنى الرابع المدبر. المعنى الرابع للرب المدبر، فالله الذي يدبر الأمور، والله الذي يقضي الحاجات. وكما ترون هنا مسائل، وهذه مسائل مهمة. بين هذه المعاني اشتراك، هذه الأمور أربعة بينها اشتراك، وبتعبير أدق بينها وفاق وبينها فراق، يعني في معنى مشترك وفي معنى مفترق بين هذه الأمور الأربعة. وإذا أردنا أن نقسمها إلى زمر، نقسم هذه المعاني الأربعة إلى زمرتين. زمرة تشمل الخلق كله، وهي السيد والمالك. فالسيد والمالك الناس فيها سواء بالنسبة لله عز وجل. وزمرة نقسمها خصوص وعموم. فالله ربي والله مدبر، لكن لله تربية وتدبير عام للخلق كلهم، ولله تربية وتدبير لبعض خلقه يصنعهم على عينه، وهم الأنبياء والأولياء. فتربية الله لأنبيائه وتدبير أمورهم ليس كتربيته وتدبير سائر الخلق. انظر إلى موسى مثلا، كيف دبر الله شأنه؟ وين عاش موسى عليه السلام؟ لقصر عدو، قصر فرعون. كيف نصر الله موسى على فرعون؟ كيف نصره؟ وهو هارب منه. عجيب النصر، فر منه وهو هارب، الله نصره. هذا تدبير من؟ تدبير الله. فالذي يكيد له ليس كالذي يكيد به. فالله يكيد لأوليائه وأنبيائه، ويكيد بأعدائه. إذا البشر كلهم لو اجتمعوا لم يصدروا لله، كيف يصدروا لله عز وجل؟ فالله له تربية، الله له لأوليائه ولأنبيائه، له بهم تربية خاصة، وله بهم تدبير خاص، وله في هذا الكون سنن، وهذه السنن لا تتبدل ولا تتغير ولا تخرب. كان حقا على الله ما ارتفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. الذي يضعه الله لا يرفعه أحد، والذي يرفعه الله لا يضعه أحد. الله من سنته ما ارتفع شيء من الدنيا. تبه، ضع كلمة من الدنيا، ضع عدة خطوط حمراء تحتها أو فوقها، ما ارتفع شيء من الدنيا. طب إذا ارتفع شيء من الدين ما أحد يضعه. أما أيا كان إذا رفعته الدنيا فلا بد أن يضع. من كان إذا الدنيا رفعته لا بد أن يضع، وما من رفعه الله تعالى فلا يمكن أن يضع، لا يمكن أن يضع. هذه سنن الله عز وجل. هذه من أي سنن؟ من سنن رب العالمين. بأي معنى من سنن رب العالمين؟ التدبير والتربية. فالله جل في علا مدبر لشؤون الناس كلهم، والله عز وجل مربي الناس كلهم، بل الله مدبر ومربي جميع الكائنات البشر وغير البشر. لكن يوجد هنالك تدبير وتربية خاصة بصنف من الخلق، فبمقدار ما يعرف العبد ربه ويتقيه في الغيب بمقدار ما يحفظه الله عز وجل. احفظ الله تجده تجاهك، يكون الله معك. لذا نحن لا نخاف على أمتنا اليوم أنها فقدت ربنا اليوم بسبب الذنوب والمعاصي وكثرة المعاصي. نحن لا نخاف من عدونا، نحن نخاف أن نفقد ربنا. وقد قال قديما: من فقد الله ماذا وجد، ومن وجد الله ماذا فقد. من فقد الله ماذا وجد، ومن وجد الله ماذا فقد. فالله لما يترك هذه الأمة بلا تدبير وبلا ولاية ويتركها تتصارع مع أعدائه وفق القوانين التي تسري على جميع الخلق وأمرها يكون للغلبة، فمن كان أقوى هو الذي يغلب. حينئذ نحن الآن فقدنا نصرة ربنا لنا. أما إذا كان الله هو الذي يتولى أمرنا، انظر معي في بدر كيف نصر الله أهل بدر؟ غشاه معاسا، مجاهدين هم نعسانين، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه حتى يقول الآن بالنصر وهم معاس. من الذي دبر دينه؟ انظر بدر جلها وأحكامها ثبتت في سورة الأنفال، والوحدة الموضوعية في سورة الأنفال، أول آية في الأنفال آخر آية في الأنفال كلها رد الأمر إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم في بدر رفع شعار عظيمة، قال: اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، وحتى لا يكون لأحد منا على دين الله عز وجل، لا للبدر دينا ولا لغيره، الله نصرهم فألقى عليهم معاصا. هذا من تدبير الله. فالله رب أهل بدر بمعنى التدبير والتربية على وجه أظهر من رب سائر الخلق. فالملك والسيادة جميع الخلق يشتركون فيها، سواء الناس سواء الله عز وجل رب البر ورب الفاجر، من حيث الملك ومن حيث السيادة سيادة لا فرق. أما من حيث التدبير والتربية فالله جل في علاه خلق الخلق واختار من بينهم وجعل الناس سجايا، وهذه السجايا كالمعادن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الناس كالمعادن. الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيرها في الجاهلية خيرها في الإسلام إلى فقير. فالمعادن مختلفة، بعض الناس لما تحكه وتعيش معه ترى الماس ترى ذهب، وبعض الناس لما تحكه ترى تنك ترى تعبان. التربية تتفاوت والسجايا تتفاوت، وقوة الاحتمال والاستعداد للخير تتفاوت بين الخلق. وسبب تفاوتها أن الله جل في علاه، لأنه سبحانه رب العالمين فهو المربي وهو المدبر، فالتربية والتدبير يختلف من صنف، يتفاوت من صنف لصنف. إذا قلت لكم الله جل في علاه رب العالمين بين هذه المعاني الأربعة وفاق وفراق. وهنا أيضا مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها: تقسيمات علمائنا لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، تقسيمات لا يمكن أن تفصل بين الربوبية والألوهية. بل لو قلت إن الخلل في توحيد الألوهية سببه عدم اكتمال توحيد الربوبية لما كان ذلك بعيدا. فهذا الاصطلاح لا مشاحة فيه، أن تقسم التوحيد لهذه الأصناف الثلاثة لكن لا تستطيع أن تجعل الأمور منفصلة انفصالا تاما. لكن الخلق كلهم كانوا يعترفون برب العالمين إلا المتكبرون منهم وما أقلهم. الله يقول عن كفار قريش: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكفار قريش يعترفون أن الله رب العالمين. ومشكلة الكفار في كل زمان ومكان أنهم لا يخلصون لله تعالى في عبوديته فيشركون معه غيره. وسبب هذا الإشراك على التحقيق أنهم ما عرفوا الرب بهذه المعاني الأربعة. هذه المعاني الأربعة ما فهموها على حق فهمها، فكان الواحد منهم يستعظم: كيف أعبد الله وأنا نجس؟ كيف أعبد الله عز وجل وأنا عاصي؟ وبدأ التعلق بالصالحين، ثم بعد انتهى هذا التعلق بعبادة الصالحين واتخذوهم آلهة بعد أن صنعوا لهم أصنام. وكما قال ابن عباس في صحيح البخاري: هو هذا أصل اتخاذ الأصنام في الناس. كان رجل صالح إذا مات اتخذ له صنما حتى لا ينسوه، فتعلقت قلوبهم بالأصنام وهم يعترفون أن الله رب العالمين جل في علاه. أنكر رب العالمين فرعون، وأحسن من فسر لنا رب العالمين موسى عليه السلام. فرعون يقول لموسى: وما رب العالمين؟ وما رب العالمين؟ فموسى يعطينا أن فسرنا موسى عليه السلام فيما حكاه ربنا تعالى. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرب العالمين هو رب السماوات، يعني المراد بالسماوات السماوات وأهل السماوات، ورب الأرض وأهل الأرض، وما بينهما من ما بين السماء والأرض؟ الجن. فالجن في قسم منهم طيار وقسم يحلون ويضعنون، وقسم كالأفاعي كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله رب العالمين، فرب العالمين رب جميع الأصناف. فالأصناف الخلق الذين أخبر الله تعالى عنهم إنس وجن وملائكة. فالله رب السماوات، الله رب العالمين، الله جل في علاه رب السماوات رب الأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. بعض المفسرين زادوا الأمر بيانا فقالوا: العالم، ما قال رب العالم، قال رب العالمين، لأنه صح عن بعض الصحابة: كل الطير عالم، والنمل عالم، والدواب عالم، كل مخلوقات لهم جنس قانون يخصهم ويخص ترتيب حياتهم ويخص معاشهم ويخص طعامهم وشرابهم، فهم عالم. الطيور عالم، والنمل عالم، والذباب والنحل عالم. فالعالمون الله جل في علاه قال رب العالمين. وتبين لنا إن شاء الله هذا لا يخفى عليكم أن العالمين الله عز وجل ربهم خالقهم سيدهم مدبر أمرهم ومربيهم، هذا يشمل جميع الخلق. لكن كما قلنا يتفاوت نوع التربية وطريقة التربية تتفاوت من شخص لشخص في شيء مشترك بين العالم، بين كون الله جل في علاه هو المربي وهو المدبر، في فرق بين في تفاوت بين أصناف الناس. فزاد بعض السلف الأمر بيانا فقال: العالمون هم على الله جل في علاه، على الله، الله رب العالمين. من هم العالمون؟
كل شيء على الله،
جميع المخلوقات. تنويع التقسيم: خالق مخلوق، رب مربوب، سيد عبد. فالله السيد والخلق كلهم عبد، فلا يوجد صلة بين الله وبين أحد من خلقه. الله السيد الناس العبيد، الله الخالق الناس مخلوقون، ما عداه مخلوق. فأنت لما تقرأ الآن الحمد لله، قلنا الحمد لله تفيد المحبة، وربطنا بين الحمد والمحبة بطريقة فيها المقنع والكفاية في الدرس الماضي. ولما يستحضر العبد أن الله والله هو المألوه من أله، والأله معناه المعبود، والله هو المعبود بحق. وأرجو أن تدقق معي حتى لا تقع في الشرك أو الكفر وأنت لا تشعر. إذا سئلت ما معنى لا إله إلا الله، فإياك أن تكفر فتقول لا معبود إلا الله، ولكن قل لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثر، فإذا قلت لا معبود إلا الله فأنت أثبت كل من عبد هو الله. وأكثر المعبودات أين تجدها اليوم؟ في الهند. كنت في مكتبة الجمعية الآسيوية المجانية الملكية في كالكوتا، وتعبت وصعدت في السيارة وجلست بجانب السائق، ولعل أخونا أبو أحمد كان معنا وهذا ما أدري، فرفعت رجلي فوق رجلي حتى أريح ظهري، أسفل ظهري من الألم. فالسائق غضب غضب شديد وضرب رجلي بقوة ونزل رجلي، فاستغربت قل لي ماي جاد، أنا رافع رجلي ماي جاد، حاطط إلهه صنم صغير واقف جنب رجلي، واقف جنب السيارة، ماي جاد. فتجد الآن هذا إشكال أنواع. فلما تقول لا إله إلا الله لا معبود إلا الله تثبت أن هذا الله. لما تقول لا معبود إلا الله، هذا معبود، والبقر معبود، لا يوجد شيء في الهند مدلل مثل البقر. فالبقرة فيها من النعومة والدلال، الله يعني تأتي على بسط الخضرة تقلبها تأكل بالهيا، بتوقف في الشارع، بتوقف في الشارع 10 ساعات والسيارات تنتظر الإله حتى الإله يقوم. تجد الله يعزكم لما تبول في الشارع، يأتي واحد يضع يده على البول ويشرب شيء ويرش على رأسه، هذا إله، هذا إله، لا إله إلا الله. فما تقول لا معبود إلا الله؟ لو قلت لا معبود إلا الله البقر صار معبود، لكن هو معبود بحق أم بباطل؟ بباطل. إذا حتى تميز ربنا عز وجل عن غيره فبدك تقول الحمد لله الله المألوه المعبود بحق، لازم تقول لا معبود إيش؟ بحق إلا الله. لو قلت لا معبود إلا الله لجعلت كل معبود ولو كان صنما أو حجرا أو بقرة أو فأرا أو فرجا، أخبروني الإخوة قالوا الفرج يرسم ويعبد، فرج المرأة، والصرصور يعبد إلى آخر، وحاشاه جلس الله. فأنت الآن لما تقول الحمد لله رب العالمين، طيب الله جل في علاه أن تحمده لأنك تحبه، وأنت أيضا تحبه لأن الله جل في علاه هو مالكك وسيدك، لا ينفكك لك عنه، هو مربيك، هو مدبر أمرك، فلا يربيك إلا هو ولا يدبر أمرك إلا هو. فهذا يزيد، هذا يزيد العبد حبا إذا استحضر نعم الله جل في علاه عليه. لذا ما سمعنا اليوم وما بكم من نعمة فمن الله، إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا الله كيف لنا أن نشكر نعمة ربنا علينا ونحن لا نستطيع عد النعمة، عد النعمة ما لا نقدر عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، العد النعمة فقط. لذا علماء الأصول يقولوا نعمة الله مفرد مضافا، مفرد المضاف نعمة الله مفرد مضاف، نعمة مفرد والله مضاف إليه، نعمة مضاف والله مضاف إليه، والمفرد المضاف يفيد العموم. تعود نعمة الله النعم المادية والنعم المعنوية، النعم الحسية وغير الحسية، فلا يمكن أن نحصيها. فربنا جل في علاه العبد لما يقرأ الحمد لله رب العالمين ينبغي أن يستحضر هذه المعاني، يستحضرها استحضار سريع لكنه استحضار دوام، استحضار 17 مرة في اليوم والليلة، وأن تستحضر أن الله مالكك وأن الله سيدك وأن الله جل في علاه مربيك وأن الله جل في علاه مدبر أمرك. فالتعيس والشقي في هذه الحياة من ينزل حوائجه بغير ربه، والسعيد في هذه الحياة الذي يطلب أن يحقق الألوهية لله. تأمل معي في قوانين الخلق، من ملك تصرف كيف ما شاء. يعني أنا مثلا أن تملك كتابا أو تملك جاكيتا فأهديته، لا يجوز لي أن أقول لك لماذا تفعل كذا، لمجرد ما أقول لك لماذا هديت الكتاب، الكتاب ملكي، فإذا كان الأمر ملكي فأنا أتصرف فيه كيف ما شئت. فما دمنا أننا ملك الله وأن الله سيدنا وأن الله مدبر أمرنا وأن الله جل في علاه ربينا، فهو إن أمرنا فالواجب علينا أن نطيعه، فحينئذ تتحقق الألوهية. إذا قلت لكم هنالك صلة بين الربوبية وبين الألوهية، تتحقق الألوهية. ما هي الألوهية؟ أن تعبد الله جل في علاه، لا تعبد إلا الله. والعبادة اسم جامع للأقوال والأفعال القلبية والطلبية التي يحبها الله تعالى ويرضاها، اسم لكل شيء، لكل قول، لكل فعل، سواء كانت هذه الأفعال أفعال جوارح أو أفعال قلوب. أفعال الجوارح ركوع سجود طواف حول البيت، نحن نحب بيت الله عز وجل لأن الله عز وجل عظمه، نحن في الحج نقبل الحجر ونقول كما قال عمر، ماذا كان يقول عمر؟
لولا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، فإني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذا سبحان الله العظيم، في الحج تقبل حجرا وترمي حجرا، حجر ترمي وحجر تقبله، شو اللي بيجعلنا نرمي حجر وتقبل حجر؟ لتأخذوا عني مناسككم، فنعظم ما عظمه الله عز وجل. ولذا العبد يقرأ الحمد لله رب العالمين، الله الذي ملكك، الله الذي ملكك يتصرف فيك ولا يسأل عما يفعل، يسألون هو المالك، مثل ما تملك جاكيت تملك كتاب تتصرف فيه كيف ما شئت. فالله ليس فقط مالك، الله سيد، والله ليس فقط سيد، هو المدبر، وليس فقط المدبر، هو الذي يربيك. فالإنسان لا يتعلم إلا بعلم الله، فالذي عنده علم علمه الله عز وجل وابن الله سبحانه وتعالى. فالعبد الذي يستشعر بهذه الأمور فهذه مدعاة أن تزداد محبته له. نعيد لنسأل سؤالا يظهر الآن لنا جوابه، وكان يعسر علينا أن نجيب عنه لو طلبنا في البداية. أسأل الآن سؤال، الحمد لله رب العالمين، تذكرون أننا فرقنا بين الحمد والشكر؟ تذكرون وش قلنا الفرق بين الحمد والشكر؟ تذكرون إيش قلنا؟
الحمد يحمد ذاته والشكر لقاء نعمة.
الحمد يكون مقابل إيش؟
الحمد مقابل،
لأن الله مستحق
الحمد
مدح،
والشكر لقاء نعمة،
الشكر مقابل
نعمة،
مقابل المال. صحيح؟ طيب، هل في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، مقام الشكر؟ احنا سألنا سؤال، لماذا عدل الله عن الشكر لله بقولنا الحمد لله؟ فأجبنا، تذكرون الجواب؟ الوضيع والرفيع والغني والفقير، ومن يتنعم بالنعم المادية أو المعنوية ومن يحرم ذلك، كلهم يقول الحمد لله. لأن نضيف جواب ثاني، هذا جواب، لأن نضيف جواب ثاني، جوابنا الثاني وهو أن رب العالمين تضمن الشكر، أن رب العالمين تضمن الشكر، فعدل الله تعالى عن ذكره الشكر لله، إنما قال الحمد لله، لأنه لو قال الشكر لله رب العالمين فرب العالمين فيها نعم، لأن رب العالمين، قلنا إيش معنى رب العالمين؟ قلنا السيد والمالك، مدبر أمره، مربيك، فهذه النعم، هذه النعم، فهنالك عدول عن الشكر لأن رب العالمين فيها شكر. العبد العاقل إذا قال الله رب العالمين هو يشكر الله، هو يشكر الله تعالى. لو تأمل إيش معنى الرب بالمعاني الأربعة المذكورة، فهو يشكر الله تعالى ويعترف بأن الله عز وجل مالكه وسيده ومربيه ومدبر أمره. وهل شكر بعد هذا الشكر؟ لا، فلو قال الشكر لله رب العالمين كان في تكرار، لكن قال جل في علا الحمد لله رب العالمين أصبح ما في تكرار، أصبح الحمد لها معنى ورب العالمين لها معنى، أصبحت المعاني يكامل بعضها بعضا، يكامل بعضها بعضا، وليس فيها تكرارا. والكلام البليغ عند العرب ألا يكون هنالك تكرار حتى بالأحرف، ألا يكون هنالك تكرار حتى بالأحرف. لذا بعض العرب سمع شاعرا يقول بيتا فنقضه حرفا حرفا، وهذه البلاغة، هذه البلاغة، وهذه شيء يسير مثل القرآن. طبعا العرب الجاهل يفهم هذا، نفصل كلام العرب لأننا لسنا عربا، يعني العربي كل المعاني قلناها ويفهمها سليقة. العربي يعني الذي يفهم العربية وسليم العربية، كل هذه الأسرار هذه، ولعله خفي علينا أيضا شيء آخر ويفهمه. فرب العالمين هي غذاء حقيقي محسوس ملموس، يجد العبد ثمرته في كل حين وفي كل وقت، ويجعل القلب يستمد دائما من هذه النعم المادية والمعنوية. أنت لما تقول مدبر وتقول مربي، وهذه نعم معنوية، ولما تقول مالك وسيد فهذه نعم مادية لها أثر على العبد، أثر العبد، أثرها على العبد، أن العبد لا يذل في أحد إلا الله عز وجل. رجل غني يعير رجلا بالفقر، عنده غنى ويعوذ بالله، عنده بقر وعنده كبر، فقال الفقير وقد حقق مقام العبودية الحقيقي لله، قال يا هذا كيف تعيرني بالفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ أنا لي مولى له هذه كلها وكلها، كيف تعير الفقر؟ فالذي يستشعر بهذه المعاني لا يشعر بالحرمان ولا يشعر بالفقر. لذا الأنبياء، أنبياء الله جل في علاه، عاشوا فقراء تارة وعاشوا أغنياء تارة. أرجو تنتبه الآن، إيش معنى الزهد؟ ما معنى الذنب؟ هل الأنبياء جهاد؟ طب نخصص سليمان وداود كانوا جهاد،
نعم.
عندهم ملك إنس وجن وعندهم أموال لا تأكلها النيران، هم أسياد الجهاد. سؤل الإمام أحمد، الرجل عنده 1000 دينار، طبعا الدينار في زمنه مبلغ كبير ملايين الآن، قال الرجل عنده 1000 دينار زاهد؟ قال نعم، وقد يكون الرجل لا يملك دينارا وهو ليس بزاهد. فبعض الناس دخل عليهم فساد في الفهم لعدم تدبر القرآن، فظنوا أن الزاهد هو الفقير. قد يكون الفقير غير زاهد، وقد يكون الغني
زاهد.
فقال العلماء من الزاهد؟ قالوا من كان في غنى وفي فقره مع ربه سواء. للمال طغيان، وللرئاسة طغيان، وللعلم طغيان، حتى العلم الشرعي له طغيان. ابن مبارك قال إن لهذا العلم طغيان كطغيان المال، لما يجلس الرجال في محافلهم فتجد واحد طالع براسه ويتكلم بطريقة مميزة يطغى على الحضور، فلما نفحص تجدوا أغلاهم. طغيان للمال طغيان. فهذا ليس زهدا، الزهد أن يكون حالك في غناك وفي فقرك مع ربك سواء. فالذي يستحضر أن الله رب العالمين، وأن الله الذي رباك والذي منحك وهو الذي أعطاك، ومن تربية الله تعالى لأنبيائه أنه أعطاهم تارة ومنعهم تارة، وهم في أحوالهم مع ربهم في غناهم وفقرهم سيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت جعل الله أعطاه كنوز كسرى وفارس. كنوز كسرى وفارس كانت بين يديه، وبشر بها المسلمين، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام وسيد الزهاد. فالإنسان إذا ما حقق هذه المعاني الأربعة حينئذ، ولم تظهر هذه الآثار عليه، ويعلم أن ما بين يديه هو من الله، وأن الله إن أعطاه لحكمة وإن منعه لحكمة، فحينئذ يقع الخلل عند الأبد. وهذا هو سر الفساد الاقتصادي والفساد الإداري والفساد السياسي والفساد الموجود في الكون. النفس لما تكون أوسع من المنصب، والنفس لما تكون أوسع من المال، فحينئذ يهنأ الناس. لما يكون المسؤول نفسه أكبر من منصبه، ولما يكون الغني نفسه أكبر من ماله، فحينئذ الناس تسعد. ولما يكون المنصب أكبر من النفس، ولما يكون المال أكبر من النفس، حينئذ الناس تتعب. حينئذ الناس تتعب. ولا يقع الخلل في هذه المسائل إلا عند عدم اليقين على هذه الأسماء، على هذه المعاني الأربعة للرب عز وجل. فأنت يا من ارتفعت، وأنت يا من ست، وأنت يا من أغناك الله، وأنت يا من علمك الله، وأنت يا من أعطاك الله تعالى القوة البدنية لا تطغى على عباد الله، فالله الذي دبر أمرك، والله الذي رباك، والله الذي منحك، فهو سيدك وهو خالقك. فمن تستحضر أن الله هو رب العالمين حينئذ هو يبقى محتاجا لربه، فإن منعه فقلبه معلق به. إذا بعض عباد الله عز وجل تراه في مرضه غني لربه، قوي لربه، بعض الناس هو مريض لكن همته في السماء، رضا عن ربه عز وجل على وجه تماما. وهذا كله أثر من أثار المحبة التي ذكرناها أمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباس في مسلم، قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الرضا للدرجات، فهناك الوسام ناقص والانضراب الرضا ناقص، هذا ما يرضى الطمأنينة. إذا شيخ الإسلام لما ذكر هذا الحديث قال رضي قال ذاق طمأنينة من رضي بالله ربه وبالإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله، قال في هذا الحديث دلالة على أن الرضا ليس واجبا، والواجب هو الصبر على قدر الله. ليس كل من يبتلى يلقى البلاء بنفس مطمئنة مستسلمة راضية، في بعض النفوس تشتد وبعض النفوس تحتاج إلى أن تجرعها صبر أن تجرعها الصبر يعني وتسقيها إياها كالخضر كالدواء المر. وبعض النفوس التي استكملت هذه المعاني الأربعة تكون عندها تمام الرضا وأنا حصلت المحبة، والإنسان إذا تمت محبة المحبة في القلب رضي من محبوبه الشيء وإن كان ثقيلا عليه وإن كان ثقيلا عليه. فهنالك الصلة بين الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين هي مقام شكر، مقام شكر الذي في الذي يزيد عليه الحمد. والعبد إن توجه لربه بالعبادة فإنه لا ينقطع عنها إذا كان سائقها المحبة. وأما من عبد الله تعالى بمجرد الرجاء أو الخوف الطمع أو رغبة أو رهبة الطمع في الأجر كالذي يعمل مقابل الأجر فما أسرع أن يمل ونفع. سائق العبد للعبادة قد تكون المحبة وقد يكون الطمع في الأجر وقد يكون الخوف منه، فالذي يعمل للأجر للطمع أو طمع بالأجر وخوف من العذاب ينقطع، والذي يعمل والذي يقوده في عمله المحبة فهو لا ينقطع. أحب الخلق لله والأنبياء. ولعلك هنا تدرك السر في قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب. العاقل الإنسان أول ما يخطر في باله لما يسمع رب سيد يقول لمن يعمل عنده إذا فرغت عادة حما يقول ارتاح، إذا فرغت من العمل ارتاح يا مشهور. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت فتح. قال أهل العلم سر قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب أن الباعث والسائق والدافع لرسول الله صلى الله عليه وسلم على عبادته شدة محبته له. إنسان إذا حب آخر يتفانس كلمته ولا يتعب، وإذا اشتغل عند آخر مقابل يعني شيء مقابل أجر اللي يشتغل مقابل الأجر أو رغبة أو رهبة سرعان ما يتعب. لذا العبد إذا بقي يستحضر الحمد لله رب العالمين بهذا المعنى حينئذ يزيد هذا المعنى حبا أن يقول الرحمن الرحيم. فالرب الذي نحبه جل في علاه هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم. نصيب الله إن شاء الله تعالى. ما الفرق بين الرحمن الرحيم؟ ولا بد أن نؤمن أن من أسمائه سبحانه الرحمن الرحيم، وأن له صفة سبحانه وتعالى هي الجامعة بين هذين الاسمين وهي الرحمة. هذا إن شاء الله نصيب درسنا غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسمع إذا في سؤال تفضل.
شيخنا شكر الله جهودكم وجعلها في ميزان حسناتكم. ذكرتم المعنى الصحيح لمعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، فما معنى لا موجود إلا الله؟
الموجود ما أحد ينكره، لا الموجود الكفار، الكفار يؤمنون به، ما يوجد الحاد في تاريخ البشرية إلا القليل. فقول فقط لا موجود إلا الله جل في علاه، هذا يفتح لنا باب شر، وهو ما يسمى بروح الوجود في مذهب رضي، وهو أكثر من مذهب النصارى، وأرجو أن تنتبه. تدري لما تقول لا موجود إلا الله مش معناها؟ يعني أنا لما أراك أنت موجود ولا لا؟ أنا لما أراك تقول لي شو موجود؟ أنا أقول أنت إله، لا موجود إلا الله. الأسطوانة التي أراها، الحائط الذي أراه والله، لا موجود إلا الله، ما في شيء إلا الله. إذا أصحابه هيك موجود يقولون الله ذات الله في كل زمان وفي كل مكان، ويعيبون على الأنبياء لماذا منعوا أقوامهم من عبادة الأصنام، لأن الله في الصنم لا وجود إلا الله. والله جل في علاه علي على خلقه، مستوى على عرشه، بائن من الخلق. الرب غير المربوب، ذات الله غير ذات المخلوقين. إذا الله يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وهو القاهر فوق عباده، أأمنتم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يعني ارحموا من على الأرض، يرحمكم من على السماء، المستوي على عرشه سبحانه وتعالى. فلما تقول أنت لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، أنت تعترف بكل ما تراه أنه الله. وهل من الكفر أشد من الكفر؟ نحن نكفر النصارى لماذا؟
قالوا عيسى بن الله،
لأنهم قالوا الله خلفي
عيسى،
عيسى أو عيسى هو ابن الله على مذاهب النصارى، عندهم مذاهب كثيرة يعني هم مفترقون مدارس. فلما جعلوا عيسى إلها، إما أنه ولد انفصل عنه أو أن الله حل فيه، كفرناهم. قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله الذي كفره، والنص صريح جدا، لقد كفر الذين قالوا. لكن نحن نقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لا نقول لا معبود إلا الله، أنه في معبود بحق وفي معبود بباطل. فكل ما عبد دون الله هو معبود بباطل. فنحن لا نقول لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، إنما نقول لا معبود بحق إلا الله. ولا نقول لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، لأن هناك موجودات كثر غير الله، والواقع مشاهد وملموس، نلمس مخلوقات كثيرة موجودة غير الله. لكن لا موجود إلا الله أصبح 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 إيش؟ أصبحنا حصرنا الأمر بالإيجاد والخلق. والإيجاد والخلق كما تعلمنا في درس اليوم إنما هو وسيلة وسبب من أسباب زيادة محبتنا لله. والمحبة وجدت في القلب فحين تحتاج إلى رجاء وخوف حتى تكتمل عناصر العبادة. تحتاج إلى رجاء وخوف حتى تكتمل عناصر العبادة. فإذا فهمنا الأمور على هذا الحال وضعنا كل شيء في محله وكل شيء في مكانه. والله تعالى
فضل شيخنا الله يحفظكم. يعني كلمة موجود يعني هي هل تليق بجلال الله أن نقول أنه موجود وهي صفة؟
أما في النصوص الشرعية الله موجود فلا يوجد. لو نص شرعي في كتاب السنة الله موجود. لأن الموجود في العربية على وزن مفعول والمفعول له فاعل. وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن الله حق وأن النبيين حق وأن الملائكة حق. فنقول الله حق, نقول الله حق ولا نقول الله عدل موجود. لكن موجود بمعنى أن الله جل في علاه سبحانه وتعالى حق فهو يعني عدم تدقيق العبارة. وليست كلمة الله موجود فيها شرط, لا يوجد فيها شرط, لكن ليست في تدقيق العبارة أحسن وأرجو أن تنشرح صدورنا لي هذا. أحسن شيء يعبر به الإنسان عن ربه عز وجل وهو يريد التعظيم ويريد المدح هي العبارات التي ثبتت في الكتاب والسنة. أحسن عبارات تختارها لتدعو ربك هي العبارات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم, لن تكون أبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم, ولن تجد أحسن من أن تدعو بألفاظ. لكن لو أنا رجل دعا بغير ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مقبول. لكن هل يمكن أن نثني على ربنا بعبارات أبلغ مما جاء به الأنبياء؟ مش ممكن. فإذا أردنا أن نثني على ربنا تعالى فالأحسن أن نأتي بإيش؟ نمتلئ بالمأثور, نمتلئ بأدعية الأنبياء الصالحين سواء المذكورة في القرآن أو المذكورة في على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى تفضل.
شيخ بارك الله فيك, يذكر أن اللام الحمد لله يعني تأتي بين معنى واسم علم نفضل جلاله, فقيل أنها للاستحقاق. الشيخ يعني هل من باب أولى يعني أو يعني من دلالة اللازم إذا كان في الاختصاص فهي للاستحقاق أم هناك يعني أولوية لأحد يعني
هل الاستحقاق
أو الاختصاص يعني قد تكون؟
لا, هي اللام الاختصاص بمعنى أن الحمد المستغرق للزمان والمكان والسماوات والأرض ما كان في يوم ولم يكون إلا لله. الحمد الموجود بين البشر يكون بين أقوام لأشخاص. أما الحمد التي قلناها الألف واللام طولنا أمس بالألف واللام, هذه الحمد بالألف واللام التي تفيد الاستغراق وقلنا تفيد استغراق الزمان تفيد استغراق المكان, فهذه لن تكون إلا لله جل وعلا. الحمد الذي فيه يحمده أهل السماوات وأهل الأرض وفي الدنيا وفي الآخرة هذا لا يكون إلا لله. فالحمد لله هذه لا إما للاختصاص وإما تكون للملك, وهي للاختصاص هي الحمد لله هذه اللام للاختصاص والله تعالى. طيب جزاك ربي خيرا وبارك فيك. دكتور ما عندك كل شيء؟ الله يحفظك, الحمد لله على السلامة, جزاكم الله خير, سبحانك اللهم وبحمدك.
الله يبارك فيك يا ابو الفضل. شفنا هذا الشهر رؤية الهلال كانت فيه في أول يوم من رمضان تبين أنه شفنا اليوم الثاني يعني عمر الهلال يومين, فكيف حال شفنا في صيامنا؟
حتى يظهر السؤال.
يقول أخونا هاشم الله يحفظه أنه في لما رؤية الهلال بعد صيام اليوم الأول تبين أن الهلال ابن يومين, فكيف نصنع والحالة هذه؟
أولا بارك الله فيكم, الأصل في المطالع الأمة واحدة, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. فأي مستمرة في أي مكان يجب على جميع المسلمين أن يصوموا. والعجب أن المسلمين يجتمعون في عرفة وفي عيد الأضحى ولا يجتمعون في عيد الفطر, والأمر سيئ أمر رفق. بل من عجيب ما يقرر علماء الفلك, وهذا من أعجب ما يمكن أن يسمع, لو نظرت إلى رؤية الهلال وحددت الأماكن التي ترى الهلال، فتجد أن الذي يمكن أن يرى الهلال رؤية العين إنما يقع بالتناوب، يعني في سنة منطقة معينة، سنة بعدها منطقة أخرى، سنة ثالثة منطقة أخرى، يعني الكل يترقب والكل ينتظر خبر الكل، خبر أي واحد منه. طيب الآن النبي يقول أخونا أن الهلال كان ابن ليلتين، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أشراق الساعة انتفاخ الأهلة. وما معنى انتفاخ الأهلة؟ تنظر للهلال ترى ابن يومين وهو ابن يوم، فهذا ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار. فأنا إذا قلت الهلال ابن ليلتين وقد ثبتت الرؤية عند غيري قبل اليوم، فخلاص يثبت رمضان، يثبت رمضان. إن تبين الخطأ في البداية فعلينا أن نعالج الخطأ بأن نترمم الشهر، وقد يحصل هذا الخطأ، قد يحصل هذا الخطأ إن تبيننا بيقين، ولا بأس أن نستعين بأهل الاختصاص. نعم نحن لا نرى إلا بالعين المجردة لرواية صحيحة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا إلا لرؤيته، وقوله لا تصوموا إلا لرؤيته أبلغ من قوله صوموا لرؤيته. فلا تصوموا إلا لرؤيته فيها معنى صوموا لرؤيته وزيادة، لا تصوموا إلا لرؤيته في رواية، فالعبرة بالرؤية. ومن رأى حج على من لم يرى، والرائي عنده زيادة علم، ومن عنده زيادة علم اتبع، ومن عنده زيادة علم اتبع. فإن تبين لنا الخطأ فحينئذ صيامنا نحن معذورون فيه، ولا يجوز لنا أن نخصمه من رمضان. قلوا نصوم قبل يوم رمضان، بدنا نلغي رمضان ونخصم يوم من رمضان. تبين الخطأ نبدأ باليوم الثاني، ثم نبدأ إما أن نصوم الثلاثين إن رأينا هلال شوال، ما ترأينا هلال شوال أفطرنا، فقد نصوم الثلاثين سيكون مع الأول الخطأ 31، وقد نصوم 29 ويكون الخطأ يعني آخر شعبان. وهذا أمر لا يترك للأفراد. هذا الأمر جاءني مرة أحد الإخوة متحمس، متحمس جدا كان، وكلام كثير متعب، بيقول إحنا غلطنا في الصيام. قلت يا أخي أنت يعني مطلوب منك شرعا أن تأتي البيوت من أبوابها، اذهب إلى قاضي القضاة وحاجزه. قاضي القضاة عنده يعني يستأنس بآراء الجمعية الملكية في الفلك، يستأنس بآراء نادي الفلك، ويعني أيضا يعني الكل يرقب. فإذا أخذنا بالأسباب وأخذنا فيما نقدر عليه فقد أدينا الذي نستطيع، فقد أدينا الواجب الشرعي الذي عليه. طب إحنا أخطأنا، حين إذا الحوار الحجج والحكم في الحجج من أهل الاختصاص، أهل الاختصاص. أما أن ترك الكلام للعوام، ترك الكلام من ليس بشيء، بعض الناس يقول لك غلط غلط، ممكن تفرجيني كيف يعني كيف يحسب كيف يرى الهلال؟ ما يعرف يعني نكون هكذا أذن ولسان نتكلم ونحن لا نفهم. بعض الناس عنده حب يعني اعتراف، حب نقد. طب تبين لنا الأمر يقول لك ما بعرف. طب اسكت خلاص ما تعرف، أنت من الاختصاص. وإذا امتلأ قلبك بأن الناس قد أخطأوا قل معذرة الله وأطلب، ومش أطلب منك أثرنا. بس ما ينبغي يكون الإنسان كما قلت إلا أن يكون حريص على الناس ويراجع أهل الاختصاص، والنقاش والحجة والكلمة تكون أخيرا، وهذه من محاسن العلم. فلا أمير في العلم إلا الحجة والبرهان، وأحسن شيء في العلم وكله حسنات أن العلم فضاح، أحسن شيء في العلم، وأن الباطل لا يروج فيه، ما بيطول. يعني الأمة الآن في اكتشافها في القضايا الفلكية وغيرها وغيرها، هذا يعني ينبغي أن يقلل الخلاف والنزاع الحاصل في الأمة. والمشارب السياسية واضحة في الهلال، يعني حسب العلاقات بين الدول يظهر الهلال ولا يظهر الهلال، يعني الواقف على حدود درعا ولا حدود الشجرة بالضبط حدود سوريا بيكون اليوم رمضان بعد مترين بعد 20 متر مش رمضان. ما أدري هل يعني لقمنا الهلال اتفاقية سايسبيكو وحفظها وصار يخرج على حسب اتفاقية سايسبيكو؟ ما أعرف. فالأصل في الأمة تكون الأمة واحدة، هذه الأمة واحدة، صلاتها واحدة، قبلتها واحدة، نبيها واحد، ربها واحد، فالواجب عليها أن تكون صيامها واحد وفطرها واحد وعيدها واحد. هذا أمر إخواني إحنا نتكلم فيه لا نذوق مرارته، الذي يذوق مرارته من يعيش في ديار الأرض. أدركت في بعض الرمضانات في أوروبا في منطقة أمستردام أهل ذاك المسجد فيهم المصريون وفيهم السوريون وفيهم الأتراك وفيهم المغاربة وهم الغالب، فيعيدون على حسب كل على حسب بلده. فإذا في بلاد أربع عيال بعيدوا من الأربع عيال وصلوا أربع صلوات وصيروا وصاين. طب بلاد المسلمين فيها مشاكل، والمشاكل إلها جذور وإلها أصول وإلها وإلها. أنتم يا من عشتوا في مكان آخر، لماذا تنقلوا مشاكل بلاد المسلمين إلى بلادكم؟ لماذا تجتمعون على يعني على مركز على علماء على هيئة تجمعكم والكلمة التي تقولها تكون هي النافذة فيكم؟ والواجب أن نتحد، والواجب أن تتحد المطالع وأن لا تتعدد. والله تعالى.
شيخنا تعليق.
تفضل. نعم.
إضافة مع الله يحفظكم جوابا على سؤال أخينا أنه في اليوم الأول الصيام إنه يوم الخميس القمر أصلا بالليلتين وليس بالليلة، لا يعني لأنه يظهر أصلا باليوم الذي قبله، يعني حتى نصوم يجب أن نرى. فرأينا القمر يوم مثلا الذي رأى القمر ليلة الخميس هو الآن الناس رأوا القمر ليلة الجمعة. ليلة الجمعة يا شيخ القمر ابن ليلتين وليس ابن ليلة، ليس ليلة واحدة، ابن يومين. فحقيقة الحمد لله أنا راقبت القمر يا شيخ يوم الاثنين، الاثنين كان القمر لما خرج من الفجر وأنا يعني أشهد بعض الناس كان عالي جدا. فلا يمكن على الإطلاق إذا ظهر القمر يعني قبل يعني بعد قبل الشمس يوم الاثنين لا يمكن يكون يوم الأربعاء صيام في أي حال، لا يمكن، لأنه يوم الثلاثاء بده يكون محاق يوم الأربعاء بيظهر بالمساء ما بيظهر بالصباح. لذلك يوم الأربعاء يستحيل يكون رمضان لما رأينا القمر يوم الاثنين ومعي شهود على هذا. فبالنسبة ليوم الخميس بفضل الله والله أعلم، والله أعلم أن صيامنا هذا العام كان صحيح 100% بفضل الله لأن القمر ظهر.
وأين الإشكال إخواني في المسألة المبكوثة؟ الإشكال في المسألة المبكوثة أننا لا نرقب إلا هلال رمضان، والواجب وجوبا كفائيا للأمة أن ترقب هلال كل شهر. هذا عليك كفارة صيام شهر المتتابعين. كيف يعرف شهر المتتابعين؟ تلك مرأة عليها عدة أربعة أشهر وعشرة، كيف تعرف عدة أربعة أشهر وعشرة؟ والأحكام كلها على حسب الأشهر القمرية للشمسية، مش حساب الفرنجي حساب. فلما أصبحنا لا نرقب الهلال إلا من أجل رمضان أصبح ما عندنا دربة وما عندنا خبرة. اللي بيرقب 12 مرة ما بيغلط في مرة، بس اللي ما بيرقب إلا مرة ما أسهل بيغلط. فإذا بيرقب الإنسان باستمرار فتصبح له سهلة. ولذا المشكلة عندنا أننا لا نرقب إلا هلال رمضان، والواجب الرقابة الشرعية لهلال كل سنة، هلال كل الأشهر عفوا. الواجب علينا أن نرقب حتى نخرج من رمضان، حتى نخرج من رمضان الواجب علينا أن نرقب هلال شوال. كيف تخرج من رمضان؟ إذا ما رق النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، صوموا لرؤية هلال رمضان وافطروا لرؤية هلال شوال. مراد افطروا لرؤيته الضمير في الهاء في رؤيته ليس هو الضمير الأول في صوم رؤيته، الأول صوم رؤيته لا رمضان، والثاني افطروا لرؤيته لا شوال. واحد تفضل أخي علي وبك نختم.
السؤال إذا كان الخطأ في هلال ذي الحجة،
إذا
كان في خطأ في هلال ذي الحجة كيف يفعل الحجاج؟
إذا كان في خطأ في هلال الحجة، سبحان الله لحكمة بالغة أن الخطأ لا يظهر بعد العاشر، يظهر قبل العاشر، يعني مش ممكن الهلال إن ظهر لنا خطأ يظهر ما بعد العاشر، فيظهر الخطأ خلال يومين فقط، يومين ثلاثة. في سنة من السنوات أعلم عن الخطأ في البداية، وهذا من قريبة من حوالي 4 أو 5 سنوات، والعدد الضعيف كنت في موسم الحج، حصلت ربكة ضخمة جدا 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 في ذاك العام في حجوزات الفنادق وفي حجوزات الطائرات. لماذا؟ لأن حجوزات الفنادق وحجوزات الطائرات بالميلادي، فكان الميلادي مطابق مع الهجري، فلما فصل التطابق يعني لما حصل الحدث ثم تغير الحدث فحينئذ وقع زيادة يوم، فكانت مشكلة كبيرة في الطائرات، حدث طار صار الحاج بدل ما يسافر 4 يسافر 5 يسافر، فحصلت ربكة كبيرة جدا. وهذا الذي يعانيه المسلمون اليوم، يأخذ شيء من الإسلام وشيء ما يأخذ فيه، تحصل غربة، تحصل غربة، ولو أخذ التوقيت كله في كل شيء ما وقع مشكلة. أنا حادث مطلوب الحادث طائرة على الهجري، تغير الهجري وقع حادث وهو ما صار في مشكلة، فمش ممكن يقع إشكال للعاشر، لأنه الحج الأكبر أي يوم؟
العاشر
الحج الأكبر، أعمال الحج يوم العاشر ذي الحجة، لأنه عرفة التاسع، والأعمال الحج الأربعة اللي عليها مدار أركان الحج في يوم 10، يعني عرفة وبعد نزول عرفة، مزدلفة ورمي ونحر والطواف بالبيت كلها في العاشر، مش ممكن يقع. لكن خلينا نسأل سؤال، خلينا نفترض سؤال، وبعد السؤال أفرع عليه سؤال. هب جدلا أننا أخطأنا وما علمنا، هب جدلا أنه إحنا يوم قررنا غلط ومش علينا الغلط ووصلنا للعاشر وإحنا غلطانين وإحنا ندري. طيب أسأل السؤال آخر الآن والجواب واحد، هب جدلا أنك صليت صلاة وأنت غير متوضئ وأنت تعلم، يعني أسيب من الناس وما علمت أبدا، الآن هل أنت حاسب على هذا؟
لا تحاسب.
جاوبنا عليه هنا الدرس في درس سبع التراويح، بس لما قلنا عموم المقتضى رفع أمة الخطأ والنسيان، قلنا شو رفع؟ رفع الإثم ورفع المؤاخذة، فحينئذ الأمة غير مؤاخذة، لأن الله لا يكلفها إلا وسعها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.